الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. انتهينا في الدرس الذي سبق من آيات ذكرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قصة خاصة تتميز بالدعاء الضارع إلى الله سبحانه وتعالى، والذي ختمه بقوله: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وتأتي الآيات من بعد ذلك تتحدث إلى الرسول وإلى الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، تبين لهم أمرا وإن كانوا ليسوا في ريب منه، لكنهم يحتاجون دائما إلى تثبيته في قلوبهم وإلى الإيمان القوي به. ذلك لأن من حكمة الله عز وجل أن يدع الظالمين إلى الوقت الذي يشتد فيه طغيانهم، ولا يمسسهم سوء، وإنما كأنما الحياة تسعى في ركابهم وتأتمر بأمرهم فيما يرى الناس. ذلك لأن الدنيا مهما طالت فإنما طولها على الناس، وأما الله سبحانه وتعالى فالأيام بين يديه يقلبها كما يشاء، وليس الله على في عجلة من أمره، إنما خلق الإنسان من عجل. وأعمار الإنسان في الدنيا قصيرة، والإنسان يريد أن يستوفي الأمور في حياته الدنيا، يريد إذا عمل خيرا أن ينال جزاءه، وإذا عمل شرا أن يقع عقابه. كذلك يظن أنه إذا تفرعن واحد من الناس فإنما يريد الإنسان أن يتشفى فيه وأن يرى آية الله في الظالمين. هذه لأن الإنسان كما قرر رب العزة عز وجل خلق من عجل، خلق الإنسان من عجل، يعني هكذا. هذا الذي يريد الله تثبيته في الأذهان يقول فيه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والرسول الذي توجه إليه الحديث أول مرة أبعد من أن يظن بالله غفلة، والمؤمنون الذين عقدوا مع الله عقد الإيمان وضمنا عرفوا صفات الله لا يظنون بالله غفلة، وهم يعلمون أن الله لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنه سبحانه وتعالى عليم خبير بصير سميع لا تخفى عليه خافية. لكن لأن الإنسان كما قلنا أو كما قال ربنا خلق الإنسان من عجل، يريد دائما أن يرى عقاب ظالميه على عينيه في الدنيا، لكنه قد لا يراه، ويرى أحيانا أمورا تتناقض في ذهنه، فهذا رجل صالح لن يمكن، وهذا ظالم عات فاسد ممكن. الإنسان قد يدركه الغرابة والعجب فيما يجري من أمور. فالله سبحانه وتعالى يقول للناس على سواء، يقول للذين ينتظرون أن يهلك الله الظالمين، ويقول كذلك للظالمين أنفسهم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولأن الظالمين تطول بهم حياتهم، وقد يستمر لهم تمكينهم، وقد لا يأخذهم إلا الله عز وجل، وقد لا يقع عليهم عقاب في الدنيا. فلكي لا يكون هناك عجب في هذا الأمر أو استغراب، يبين الله للناس وإن كان الناس قد عرفوا أنه ما غفل أمر هؤلاء، ولا تركهم بمعنى الترك الدائم، لا، انما تركهم ليوم شديد. وكما سوف نرى فيما بعد، سنرى ان بعض المشاهد تقع للظالمين في الدنيا، وبعض العقوبات تحل بهم، بل هناك عقوبات دائمة تقع للظالمين لكن الناس لا يشعرون بها، لأن الناس لا يرون في حياة الظالمين إلا الجانب المشرق، أو الجانب الذي يرون الظالمين فيه ممتعين قادرين يفعلون ما يشاءون وينكرون بما يريدون. لكن هناك أمور يجب أن تعرف أولا. الأمر الأول أنه قد يقع للظالم من العقوبات في الدنيا ما هو جدير به والله لم يذكره، وقد يعني هناك من لا يقع له ذلك، وهناك من يقع به ذلك، هناك من يطغى ويشتد طغيانه فإذا بالله يضربه وهو في الدنيا حي بين الناس، وبعد أن يكون متمكنا في حالة من الحالات أو ما يرميه الله به من خروج عليه أو قدرة الناس عليه أو ما يصيبه الله من أمراض يجعله عبرة ونكالا أمام الناس قد يقع. لكن الذي يقع دائما ولا بد هو أنه هناك له عقاب قد لا يشعر به الناس. هذا العقاب هو الحياة الضنك. الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى الحياة الضنك هنا لابد أن تكون في الدنيا لأن الله ذكر ما له في يوم القيامة، فبقي الذي ذكره الله أولا وفي الدنيا. إذا لابد أن يقع للظالم عقاب اسمه الضنك، المعيشة الضنك، فإن له معيشة ضنكا، وده قد يشعر الناس به وقد لا يشعرون. ولا نريد أن ندخل في تفاصيل ومعنى كلمة ضنك، إنما نريد أن ننوه فقط إلى أنها تعني أكثر ما تعني الضيق النفسي. يعني قد يحيا الحياة الضنك ويعيش العيش الضنك وهو في رأي الناس في غاية من الأبهة، يسعى الناس بين يديه وتأتيه الدنيا من كل جانب وأموره موفورة، لكنه في عيشة ضنك كما وصف الله وكما قرر، وكلام الله كلام يقين لأنه هو الفعال لما يريد. العيشة الضنك، وكلمة ضنك تشير كما قلت إلى حالة نفسية، مش شرط أن تكون عقوبة مادية، هناك عقوبة مادية لكن هذه قد تقع وقد لا تقع. قد يصاب الظالم من الأمراض والعلل ما يقعده ويجعله عبرة، أو قد يخرج الناس عليه بعد أن كان ظالما يصبح لا قيمة له ولا قدر وقد يوضع في السجون. وفي العهد القريب رأيتم رجلا لم يكن يعذب الناس فقط، إنما كان يعذب الناس ويذكر من الله، وكان يقول للمعتقل عندما كان يستغيث لربه يقول لو نزل ربك لسجنته في الزنزانة التي إلى جوارك. رأيناه وقد جاء عليه وقت، الناس لا يعرفون ما كان فيه، لكن الذين يعرفون بواطن الأمر يدركون، وقع في محاكمة وبعدين هو نفسه أودع الزنازين التي كان يهدد بها ويذكر من الله ويهزأ به حاشا لله بأنه هو يزن في هذه، فهذا قد وقع وراه الناس وغيره كثير. لكن ده قد لأن أحيانا هناك ظالمون يأخذهم الله إلى دار الآخرة قبل أن يرى الناس فيهم ما تشتهي أنفسهم في الظالمين. أما الذي لا بد أن يقع لأن الله لم يقل ده استثناء إنما ده شيء طبيعي هو الحياة الطيبة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك قد يشعر بها صاحبها وقد لا يشعر، إزاي يشعر أو لا يشعر. المؤمن عندما يكون في حالة من حالات ذكره لربه وقيامه بين يديه مصليا أو صائما، أو على حال يستشعر فيها أنه قريب من ربه في دعائه أو في عمله، يستشعر طمأنينة حتى لو كان في وقت فزع وخوف، ويستشعر غنى حتى لو كان لا يجد ما يأكله. هذه الحالة من الصلة بين العبد وبين ربه التي يتنعم العبد بها ويتعالى على مغريات الدنيا، ويرى كأن الدنيا كلها بين يديه وكأنه ما يحتاج إلى شيء، وكأن قربه من ربه يحيا به حياة يستغني بها عما يعيشه الناس من حياة المتع. هذه طبعا لا يجدها الكافر، يجد عكسها، يجد عكسها. كيف يستريح المؤمن وهو مثلا متعب، يمكن في سجن، يمكن في زنزانة؟ كيف يشبع وهو جائع؟ كيف يستشعر الغنى وهو فقير؟ حالة من الحالات يكون فيها مع ربه عز وجل كأن خزائن الله في يديه، وكأن الدنيا لا تساوي عنده شيئا، وكأنه ملك في هذه الحياة الدنيا. هذا هو المؤمن، استشعر الطمأنينة من غير أسبابها. السبب الوحيد فعلا أداه، وهو ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لكن الأسباب الثانية ربما لا تكون بين يديه، ربما يستشعر الاستغناء وهو فقير، ربما يستشعر العافية في بدنه وهو مريض، ربما يستشعر الأمن إلى ربه وهو في حالة الخوف، كالذين كانوا في معركة أحد وأدرك بعضهم النعاس. كيف ينعس الإنسان وهو في معركة وحرب وقتال وأشلاء؟ حالة من الأمن بين العبد يغشيهم الله سبحانه وتعالى النعاس أمانة منه، مش فيش أسباب لأنه ينام، ما فيش أسباب لأنه لأن النائم هذا مستريح ما هوش قلق، اطمأن فنام، لم يكن هناك ما يدعو إلى الطمأنينة. ايه اللي خلاه كده؟ اللي جعله كذلك قربه من ربه عز وجل. فإذا جئنا للكافر ما الذي يؤنسه؟ ما الذي يؤنس وحشته؟ مفيش. ما الذي يجعله يؤمل في غده؟ مفيش. إنه منقطع عن الله تماما، والمنقطع عن الله يبقى عكس الموصول بالله. الموصول بالله يجد السعادة من غير أسبابها المادية، المنقطع عن الله يجد الضنك رغم الأسباب المادية الموفورة. زي دي زي دي تماما، زي هذه كتلك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأوا أنه أخذ ليلقى به في النار، وعرض له جبريل فقال له ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا. قال فاسأله، قال علمه بحالي يغنيني عن سؤاله، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه حالة فزع. كل إنسان يبقى مطمئن مش عايز حد يدعي له، عايز حاجته إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مطمئن وآمن في وقت الخوف والفزع، سبب أمنه واطمئنانه حال مع الله سبحانه وتعالى. بل عندما يكون المؤمن سليم الإيمان يشتد أمنه عند الخوف، يشتد أمنه عند الخوف. إزاي؟ الإنسان هو خايف خوف بسيط كده يخاف، لكن لما يشتد الخوف ويعرف إن المسألة ما فيش نجاة إلا في إيد الله، ويوصل إلى إن ربنا هو الذي يبدو أمر كله اطمئن خلاص خلاص. واسمع إلى المسلمين في المعركة وصفهم ربنا أنهم خافوا في المعركة وصفوا منهم خافوا، لكن عند اشتداد المعركة وصفوا منهم أمنوا واطمأنوا. قال عز من قائل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وصل الأمر إلى التهديد، وكان التهديد سائغا لأن قريشا رجعت من المعركة في معركة أحد وأسرة، والمسلمون قاموا ليطاردوهم وبهم جراح فرح كما وصف ربنا. فلما يأتيهم من يقول لهم إن قريشا فكرت في أن تعود إليكم لتستأصلكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الله لم يقل لم يخافوا، لا، لأن كلمة لم يخافوا ما تعبرش عن الحالة دي. قال فزادهم إيمانا، يعني زاد الإيمان، كان المفروض كفاية عليهم إنهم لا يخافوا. يقال الذين خوفهم الناس لم يخافوا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فلم يخشوهم، لا لم يقل، إنما قال ما هو أربى، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والسبب واضح إيه هو؟ أما أنت تحس أنك أنت عندك جهد علشان خاطر تدافع عن نفسك أو حاجة كده، يبقى يصيبك الخوف أن خصمك يكون أقوى. إنما عندما تلاقي خصمك أقوى جدا وما لكش أنت قبل به، وإن أمرك إلى الله وليس لها من دون الله، تشوف تطمئن. ليه؟ عند ذلك يدركك الإيمان الصحيح، وتصل إلى قول ربنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ده المؤمن. فالكافر عكسه، عكسه تماما، تبقى بين يديه أسباب الأمن وهو شديد الخوف. وهذا لا يعجزنا ولا يعين أن نريه للناس بأنفسهم. ألم تروا إلى الملوك والرؤساء وقد حشدوا الجنود والعساكر وكل أسباب الأمن وفتشوا المناطق وعملوا، ومع ذلك لو فتشت عما في قلوبهم لوجدت الهلع والخوف. كل أسباب الأمن حواليهم، عساكرهم ملهاش أول ولا آخر، شعوبهم معهاش حتى مطوى، إذا كان معها مطوى بيصدروها، سلاح الأبيض بيصدروه. يبقى طب مما يخافون؟ يخاف لأنه مقطوع الصلة بالله، في هنا عيشة ضنك اللي ربنا قال عليها. فالظالم بياخد حقه في الدنيا بس الناس مش شاعرة بيه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يعول عليه في الحديث، رغم أن كثيرا من الظالمين زي ما حي وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الأمثال. وكم وعد تاريخ ظالمين أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، أو أذلهم وهم في الدنيا، أذلهم وهم في الدنيا، لكن دام ليس عليه المعول، لأنه قد يكون وقد لا يكون. الضنك اللي عيش البنك اللي هم فيها ضروري قد يشعر به بعض الناس ولا يشعر به بعض الناس. إذا ما كانش ناس مؤمن مسلم يستشعر في ساعات تنقطع دون الأسباب ومع ذلك يزداد أمله في الله، إلا ما يعرفش الكافر إزاي منقطع أمله رغم وجود كل الأسباب حواليه. حاجة تانية، حاجة تانية إيه؟ انظر إلى ما تركوا ونهبوا وجمعوا ووعوا، هل كفاهم ذا؟ لا، ما يزالون يسرقون. ليه؟ لأنهم جعانين، ما استشعروا شبعا، لو استشعروا شبعا لكفوا عما يأخذون وعما ينهبون. كل أسباب الشبع بين أيديهم، يأكلون ما يشاءون ويسرقون ما يشاءون وينهبون ما يشاءون، فلماذا المزيد من النهب؟ عندهم مما نهبوه ما يكفي أجيالا وأجيالا، لكن لماذا ما يزالون ينهبون؟ في نفوسهم جوع، جوع مع أسبابه، مع عدم الأسباب بتاع الجوع، مع أسباب الشبع، لأن عندهم الأموال. فلماذا هذا؟ لأن عشتهم ضنك. طيب لا يعني الناس اللي حوالينا نستطيع أن نجعل ذلك كذلك حتى في الأمم القوية الغنية. هل أوروبا عيشتها مستريحة؟ لا، هل هم عايشين؟ هم مجتمعات مش مجتمعات الرخاء، ده لا مجتمعات الكفاية عدوها، مجتمعات الرخاء عدوها، وصلوا إلى مجتمعات الوفرة، يعني أكثر من الرخاء كمان الوفرة. فهل شبعوا؟ لا، ما تزال مسلطة عليهم الجوع النفسي، فلا يزالون يعملون يعني ويسعون الى ذلك سعيا حثيثا. ايه اذا هم في عيشة بنك؟ طيب نعد الناحية دي كمان، حكاية جوعهم، هل هم مسرورون؟ لا مش مسرورين، مش سعداء. ازاي؟ لان الانسان اللي يلجأ الى المخدرات عشان يغيب عن الوعي انسان الحياة العادية مش وصفاه. انت لو مبسوط جدا من سهرة من حيث تنام، انت تنام ما تعجبكش السهرة، ما تتضايق، حيث تنام. اما جسمك يتعب انت تحب تنام، لكن طول ما انت كويس وسليم سهرة عجبك عايز تكمل سهرات، تصلي لله سبحانه وتعالى اذا كنت من الذين يصلون، او اذا كانوا من الفتقة السهرة اللي قدامهم كويسة والمناظر كويسة فساعدة. امتى الانسان يريد ان يغيب عن الوعي؟ اذا كان مش مبسوط. فعلامة انتشار المخدرات في هذا العالم بصورة رهيبة بالشكل ده معناه ان الحياة دي هم في ضنك فيها مش في سعادة. ان يكون الانتحار نسبته متزامنة تماما ومتوازية تماما مع عالم الوفرة زي السويد، يبقى معناه ان السويد يعني مجتمع كما تعرفونه او تسمعون عنه حقق للانسان كل حاجة، لا فقر ولا مرض ولا جهل، وحياة يعيشها الانسان كما ينشد وكما يشتهي. واكثر المجتمعات اقداما على الانتحار هؤلاء. ليه؟ في عيشة ضنك. فهذه الامور يعني لا نعول عليها تعويلا لان بعض الناس لا يتذوقها، انما بقى الاية دي نص في امرين. الامر الاول الحاجة اللي ما فيهاش فج لانها يقين، اللي هي ايه؟ يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ممكن يعدي من الدنيا لكن يعدي من الآخرة؟ لا، دي اللي مش ممكن. ممكن يساعده من حوله في الدنيا في الآخرة حد يساعده؟ لا. يبقى إذن هذا الأمر متحقق الوقوع قائم، أدي حاجة. الحاجة الثانية كمان لفت نظر الناس إلى الشيء المهم وهو الآخرة مش الدنيا. الدنيا مهمة لشيء والآخرة مهمة لشيء آخر، لا نقول الدنيا مهملة وإلا نبقى زي الناس المسلمين الغلطانين أو المتواكلين أو الكسلانين أو الزاهدين، يبقى اللي فهموا الدنيا الشاب فهم غلط. لا، إنما نقول الدنيا لحاجة والآخرة لحاجة. الدنيا مهمة جدا لأنها ثمن الآخرة، فهي مهمة للناحية دي بس، مهمة عشان تكون ثمن الآخرة. ثمن الآخرة ازاي هيكون الثمن؟ ده تفصيل آخر بقى، ده شريعة ربنا سبحانه وتعالى هي اللي حددت لك كيف تحيا الحياة التي بها تكون دفعت ثمن الآخرة. وللدنيا ميزة كمان مع ثمن الآخرة، إنها هي برضو فيها نعيم. الدنيا فيها نعيم، بس نعيمها ما هوش الفلوس، قد يكون الفلوس لكن مش لازم يكون الفلوس. ما هوش الصحة، قد تكون الصحة بس مش مؤكد، مش لازم تكون دايما الصحة. قد يكون الولد وقد يكون الزوجة وقد يكون وقد، بس لا، هو اللي لازم يكون شيء آخر، شيء آخر زي ما قلنا على العيشة البنك في جانب، نقول على العيشة الطيبة في جانب آخر. فلنحيينه حياة طيبة. ايه مقاييس الحياة الطيبة دي؟ هنا يختلف الناس. واحد هيقول مقاييس الحياة الطيبة ما فيش حاجة بعد الصحة، ماشي. واحد هيقول الفلوس تجيب كل حاجة، مدير الصحة وكل حاجة، قول دي ناجل. واحد هيقول لك لا، الاخوان والعشائر هيبقوا كويسين، ماشي. واحد هيقول لك الاسرة فليقولوا ما يشاءون. دي مقاييس على قد تخيلاتكم. لكن الحياة الطيبة اللي بيقولها ربنا تبقى بمقياس ربنا مش بمقياس الناس. فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة في مقاييس ربنا؟ تشمل أمرين. الأمر الأول الحياة التي تقضيها في طاعة الله. لا تكون الحياة طيبة أبدا إلا بطاعة الله عز وجل، لا يمكن تطيب بغير كده أبدا إلا في مقاييس البشر، ومقاييس البشر شيء ومقاييس ربنا شيء آخر. ولذلك رب العزة عز وجل دائما ينبه المسلمين، ينبه المسلمين لأن غيرهم ما يتنبش، لأن المقاييس لا بد أن تكون إلهية، تكون من عند الله. ليه؟ لأن الله يعلم والناس لا يعلمون. فمقاييس ربنا هي مقاييس الحق. ليس الإيمان بالتمن. الناس فكر أن كل يقول أنا مؤمن وأنا رجل عالم وأنا رجل صالح وأنا بدرس الناس خلاص بقيت عالم. لا، ما ينفعش. أمال ده إمتى؟ العمل اللي يؤكد هذا. ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الغنى ما هو؟ الناس عارفة مقاييس الغنى ولا شك، عارفه مقاييس الغنى، يبقى عنده رصيد قد ايه وعشرات ايه. الرسول بيقول له ليس الغنى عن كثره العرب، انما الغنى غنى الناس. يبقى المقياس بتاع ربنا يختلف عن مقياس الناس، والمقياس بتاع ربنا طبعا اصح، لان وجدنا ناس عندهم كثره عرب ومع ذلك جائعون، وجدنا ناس ما عندهمش ولا حاجه ومع ذلك شبعانين واثرياء واغنياء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه في وقت من الاوقات: والله ما اصبح في بيوت ال محمد وانها لتسعه كثره من شعير من خبز او فضه من شعير، ما عادش في بيتي اي حاجه، بيوت كلها ما فيهاش حاجه. ثم يقول: والله ما قال محمد ذلك استقلالا لرزق ربي. شوف كلمه استقلالا، خلي بالك، والله ما قال محمد ذلك استقلالا لرزق ربه. انا مش بقول كده عشان اقول لكم يعني رزق ضيق او قليل، لا، مش هيقول ما فيش رزق خالص، لان ما فيش حاجه اسمها ما فيش رزق. ما قال محمد ذلك استقلالا لرزق ربه، انما قاله لتتاسى به امته. يعني شوف ما عندوش حاجه ابدا ومع ذلك يستشعر الغنى العام، بل يستشعر الكثره والوفرة من عند الله سبحانه وتعالى. فالمقاييس بتاع ربنا، من هو السرعة؟ السرعة ما احنا شايفين المصارعة، فالراجل اللي بيكسب الجولة من مرة ثانية ولا هو ده المصارع، ده السرعة. قال لهم لا، مش السرعة اللي يسرع غيره او اللي يملك غيره او اللي يحكم غيره، امال مين يا رسول الله؟ قال انما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. اقوى الناس مش اللي يسيطر على الناس، اللي يسيطر على نفسه، لان دي فعلا. فالمقاييس دايما بتاع ربنا مقاييس، مقاييس العدل ومقاييس العلم ومقاييس الحق والمقاييس السليمه. فالحياه الطيبه بمقياس ربنا تتناول امرين: الامر الاول ان تقضى في طاعه الله. ترى فرعون اللي جاء عليه وقت يقول للمصريين: انتم ما عادش عندكم نظر، ما عادش شايفين، ملك مصر ده بتاعي، وهذه الانهار تجري من تحتي، افلا تبصرون؟ ما عايزش بالشغل عز والفقفقه. هل هذا كان عزيزا بملكه؟ لا، ما كانش عزيز بملكه ابدا، بل تستشعر انه ما كانش عزيز في مواجهه موسى عليه الصلاه والسلام. وموسى فرد، وان كان اتبعه جماعه كانوا يعني حاجه بسيطه. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنهم متبعون، حتى يقول ربنا سبحانه وتعالى عن الحالة النفسية التي كانت عند فرعون في مقابلة موسى والقلة التي معه: وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. انهم لنا لغائظون، مين ده؟ موسى اللي كان بيقول لهم ده سعد وانا حاطلبهم واعمل واخلي. وانهم لنا لغائظون، ازاي غزوهم؟ ازاي غزوهم؟ لان هكذا مقاييس ربنا. يبقى السرعه مش اللي بيغلب الناس، الغنى مش عن كثره العرب، المفلس مش اللي ما عندوش لا درهم ولا دينار. دي مقاييسنا. المفلس مين؟ معروفه التفليسه، لها قوانين معروفه في الاقتصاد ومعروفه التفليسه يعني هي ايه. الصحابه يسالون عنها فيقولون: من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، مش هو كده، هم المفلس ايه؟ قال: الرجل ياتي يوم القيامه وله صلاه وصوم وزكاه وحج، يعني ثواب كبير، رصيد ضخم، يأتي وقد كتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه وطرح ذات النار. هذه المفلس فعلا، ده المقياس الصحيح للمفلس. لأن مفلس الدنيا ممكن تبد له ثروة ثانية، ممكن الرجل يشتغل ويعوض، ممكن يرث حاجه تعوضه، لكن مفلس الاخره ده هيروح فين؟ ادي المفلس الحقيقي. فلما ربنا يقول حياه طيبه، ممكن الحياه الطيبه تكون بفلوس، والحياه الطيبه ممكن الفلوس تخليها حياه طيبه الى حد ما. ممكن تكون بالصحة بالجسد، ممكن تكون بالملك والسلطات، ممكن تكون بالاسرة والعشيرة والابناء، ممكن وممكن لا. كم من ملك صاحبه في غاية القلق، وكم من سري صاحبه في غاية الهم، وكم من صحة جسدية صاحبها في غاية البلاء النفسي، وكم من أب تكثر أولاده وما بلاؤه إلا من عقوق أولاده. فقد تكون وقد تكون، لكن هل الحياة الطيبة إذا كان بمعنى الوقت يقضى في طاعة الله ما يكونش طيبة؟ هذه استحالة خلاص، اللي لا يمكن تكون إلا طيبة. يكون قضى حياته في العمل الصالح وهو عيان تبقى حياته طيبة، قضى حياته في العمل الصالح وهو فقير تبقى حياته طيبة، قضى حياته في العمل الصالح وهو متعب يبقى برضه حياة طيبة. يبقى دي أول حاجة، الحياة الطيبة. الحاجة الثانية الرضا بالحياة، الرضا، لأن الرضا كمان ركز عليه معوذ